نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الرابع في تفسير سورة الواقعة. قال الله جل وعلا: وأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال رحمه الله: المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقوبة ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق، وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم، وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان، لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. ثم ذكر أعمالهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو القسم الثالث من أقسام الناس التي ذكرها الله عز وجل في سورة القيامة: وكنتم أزواجا ثلاث، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فذكر السابقين، ثم ذكر أصحاب اليمين، ثم ذكر الكافرين الضالين وهم المخلدون في النار. فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب جمع صاحب، وإما أن يكون مصاحبا للذات أو يكون مصاحبا للصفات، فتقول صاحب البيت وصاحب الدار صاحب الناقة، أو فلان صاحب فلان، فهذا مصاحب للذات، أو يكون مصاحبا للصفة فتقول صاحب الجمال مثلا، صاحب الخلق الحسن، صاحب الكرم، وهكذا. فالمصاحبة إما أن تكون لذات أو تكون لصفات، أو صاحب العلم أو صاحب الرحمة أو صاحب القوة. فهنا جعل الله عز وجل أهل النار أصحاب الشمال، والمقصود بالشمال هنا المشأمة، لأنهم يأخذون كتابهم بشمالهم، والناس في هذا يعني في أخذ الكتاب الصحيح أنهم على قسمين. وبعض الناس قال ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ومن يأخذ كتابه وراء ظهره. والصحيح أنهم قسمان: أصحاب اليمين هم أهل الجنة، وأصحاب الشمال يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم
بشمالهم
يأخذون الكتاب بالشمال من وراء ظهوره والعياذ بالله. فهؤلاء يكونون مستحقين للنار والعياذ بالله، ويبشرون بالعذاب والحميم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وسبق أن التكرار فيه مقاصد بلاغية متنوعة، من أهمها ماذا؟ تعظيم الحال، وأيضا تشفيع الوصف في هذا المقام، وكأن المقام فيه أشياء كثيرة، وهنا فقط مجرد لذكر بعضها ليس لكلها، يعني أن الله لم يذكر باقي عذابه، وإنما المذكور هنا هو شيء مما يصيبهم من العذاب والهول يوم القيامة. لذلك قال الله: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. المقصود أن أمرهم فيه تفاصيل، وأنما ذكرناه لك هنا ليس كل أمرهم وإنما هو شيء من أمرهم. في سموم وحميم. والسموم هو الريح الحارة التي فيها إيذاء للبدن في الظاهر. قال وحميم وهو الشراب الحار وهو مؤذن للباطن باطن البدن. فهم في حميم في سموم مؤذن لظاهرهم وفي حميم مؤذن لبواطنهم فهم بين نوعي العذاب. يعني لا هم في راحة في ظاهرهم ولا هم في راحة في باطنهم. قد يكون الإنسان في ألم في ظاهره ولكن في باطنه استقرار وسكينة واطمئنان ورضا بقضاء الله وقدره مهما أصابه من ألم، ولكن في باطنه تجده يعيش عيشة سعيدة، كما سمعنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان من أسعد الناس وهو مبتلى في سجن القلم حتى أنهم يذهبون إليه ليجدوا عنده الراحة رحمه الله إذا استمعوا لكلامه. يقول المخيم ما وجدت أحسن منه عيشا وأطيب منه عيشا رحمه الله تعالى. وكان يقول وهو مسجون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يشكر الله وفي هذا الحال لا ينسى شكر الله وحمد الله. فقد تظهر النعم في مثل هذه الابتلاءات العظيمة، تظهر نعم وحكم لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والعبد ليس عليه إلا التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وحينئذ يسعد غاية السعادة. أما هؤلاء والعياذ بالله فإن السموم الرياح الحارة تؤذي بواطنهم وتؤذي ظواهرهم، والحميم الحار الذي يقطع الأمعاء إذا به يقطع أمعاءهم وبواطنهم. ثم ذكر مثالا لما حولهم فقال وظل من يحموم، يعني الجو الذي يعيشون فيه وما حولهم. فمن جهة الشراب أو من جهة الباطن وصف لك شيئا، والظاهر وصف لك شيئا، وما حولهم وصف لك شيئا. فقال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ولفظة كريم عند العرب تطلق ويراد بها ضدها كما في بعض المواطن، لا بارد ولا كريم، كأن تقول هذه الدار ليست بحسنة ولا كريمة، أي ليست جيدة. فالنفي قد يكون نفيا في ظاهره للشيء الجيد ولا يثبت ما دونه، ولكن ينفي الأصل، أي لا حسنة ولا كريمة، لا يعني أنها ليست في كمال الحسن وكمال الكرم وإنما هي دونها، وإنما يقصد منه نفي الأصل، نفي الحسن ونفي الكمال، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. كيف يذق هذا وهو معزز ومكرم؟ كيف عزيز كريم وهو يذوق هذا؟ وإنما هذا يقصد به الاستهزاء به والتهكم، وليست حقيقة الكرم والعزة، فهو في ذل ومهانة وفي ابتلاء عظيم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عليه.
وهل هذا الترف المقصود به قبل يوم القيامة أصلا أم قبل دخول النار؟ لأن اللام في ذلك هنا ليست للقرب وإنما هي للبعد. إنهم كانوا قبل ذلك، ومعروف أن ذاك للأكثر بعدا، ولكن اللام هنا للبعد، أي في الحياة الدنيا واتره في القرآن مذموم. لماذا هو مذموم؟ لأنه مظنة الطغيان. قد يقع بالترف الطغيان وقد لا يقع الطغيان، لكنه مظنة للطغيان. والترف يجمع الإسراف والتبذير، يجمع الإسراف هو إنفاق المال فوق الحاجة فيما يحل، وأيضا يجمع إنفاق المال في الحرام. فالترف البحث حقيقته البحث عن اللذات على أي وجه كان، محرم أو مباح، مأذون فيه أو غير مأذون فيه. وهذا في الحقيقة حال الكافر الذي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وإنما إلهه هوى. وهذا فيه ذم لهذا الوصف، ولكن قد يقع ذلك أيضا من المسلمين، لأن الكفر شعب، وليس كل من وقع في شعبة من شعب الكفر يكون خارجا من الملة، فقد يقع ذلك من بعض المسلمين. نعم. قال لا يعني لا يراعون محارم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة.
يبقى الحنث هنا فسره السعد بماذا؟ بالعهد الذي بين العبد وربه. وأيضا قد يفسر الحنث بنقض العهد بين العبد والعبد كالعهود والمواثيق. نعم.
أين العهد؟ مش لأن كلام الشيخ السيد رحمه الله قال بالذنوب أن قدموا
الحنث.
نعم. قال أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليه، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفور.
نعم. فهنا نقضوا العهد بينهم وبين الله. واضح؟
يعني بسبب اذنابهم مش
احنا،
ولا بسبب عدم
التوبه؟ ليس النساج قال هذا.
نعم.
انما المساله فيها قولها، الحنث هنا هل نقض العهد بين العبد وربه بالكفر او الذنوب والكبائر؟ وعليه حمله الساري. اما ابن كثير فذكر القولين، نقض ما بين العبد وربه وما بين العبد والعبد بنقض العهود والمواثيق. نعم. وهل اليمين الغموس تدخل في ذلك؟ تدخل في الأول ولا الثاني؟ تدخل في الأول لأنها معصية. أما العهود والمواثيق تدخل في الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال. قال تعالى في جوابهم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة ويريد الله جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال رحمه الله: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون لطريق الردى المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد لآكلون من شجر من زقوم، وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا فمالئون منها البطون، والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تتقطع منه أفئدتهم. هذا الطعام هو الذي يدفعون به الجوع وهو لا يسمن ولا يغني من جوع. أما شرابهم فهو بئس الشراب، وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي قد اشتد عطشها، أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شراب الماء. هذا الطعام والشراب نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين، وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه.
هذا معنى النزل، أحد معاني النزل والإنزال، الضيافة نفسها، وقد يكون المراد بها المكان الذي يضاف فيه الشخص أو يضيف فيه الشخص، المكان الذي يضيف فيه الشخص محمودا كان أو مذموما. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
عليه لو كان بمعنى الضيافة، هذا نزلهم، يعني هذه ضيافتكم، فيكون المعنى هنا تهكما، يكون المعنى هنا تهكم بهم، إذا كان هذا هو طعامهم وذاك هو شرابهم. ويقول الله عز وجل: هذا نزلهم، هذا نزلهم، إما مكان نزولهم وإما ضيافتهم. نعم، يعني ضيافتك، هذه ضيافتك وبئس الضيافة، صلى الله السلامة والعافية. نعم. وهذا قوله تعالى: ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب.
ومن العلماء من يجعل هذه الآية في هذه السورة أول الآيات في تقرير مسألة البعث: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كيف؟ إلى أن قال سبحانه: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. لأن القرآن العظيم استعمل الأدلة العقلية كما استعمل الأدلة النقلية في إثبات مسألة البعث، لأن المنكرين البعث غالبا يكون من الملاحدة غير المؤمنين بالأدلة السمعية، فيلجأ معهم ويفصل معهم في الأدلة العقلية لإثبات مسألة البعث. والقرآن استعمل ذلك بثلاثة طرق أو بثلاثة أوجه. هنا وجه منها: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني ينظر إلى أن قال سبحانه: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فإذا نظر الإنسان في نشأته وأنه خلق من مني، وهذا المني ألقي في رحم المرأة، ثم بعد ذلك لا يدري الإنسان عنه شيئا إلى أن يصبح إنسانا سويا، فقط مني ألقي في رحم، ثم بعد ذلك يخرج إنسانا ويترعرع، ولا ندري كيف صار في جوف هذه المرأة والأم، وكيف ترعرع، كيف صار بشرا سويا. فإذا والقبور أشبه بهذا، حينما يوضع فعل الإنسان بعد موته وبقي منه شيء وهو عجب الذنب، فلئن كان الله عز وجل قادرا سبحانه على خلقه من لا شيء في النشأة الأولى وخلقه من ماء مهين، فإن القدرة على الإرجاع أيسر، ولا الإنشاء الأول أيسر؟ الإرجاع أيسر، وكل على الله يسير. ولذلك قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هل المقصود هنا بأهون على بابها، أم أنه هذا لو فرض أن شيئا صعبا وشيئا هينا لكان الإنشاء بعد الإرجاء أهون من بداية الإنشاء، لكن لا شيء صعب أو هذا هين وهذا شاق أو صعب على الله عز وجل. يبقى إذن التذكير بالنشأة هذه أول طريقة في القرآن والسنة. الطريقة الثانية النظر في أن الله عز وجل أخرج الضد من الضد من غير سبب معقول ولا رؤية صحيحة تجعل الضد يخرج من الضد، ومن ذلك الأجسام الباردة الرطبة يخرج منها أجساما جافا حارة. قال سبحانه الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر الآيات. فالشجر الأخضر ورطب خرج منه نار حارة، فهذا إخراج ضد من ضد. والله عز وجل قادر والحقيقة أن إخراج أو إنشاء الأجسام بعد الموت ليس بإخراج ضد من ضد، وإنما هي إعادة في بناء هذا المخلوق وهو الإنسان أو إعادة الحياة والتركيب، وليس بإخراج ضد من ضد. وأيهما أهون؟ لو قلنا شيء صعب وشيء أيسر من شيء، إخراج الضد من الضد أم إعادة التركيب؟ إعادة التركيب أيسر، أما أن تخرج شيئا هو ضد شيء منه فهذا لا شك أن هذا أصعب. وأما الطريقة الثالثة التي ذكر الله عز وجل في سورة ياسين في تقرير البعث هو قوله سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني إذا كانت السماوات والأرض على عظمها وهي أكبر من خلق، هي أكبر من خلق الناس في رؤية الناس وفيما يشهدون، وإذا كان الله عز وجل ابتدعها هو قادر على أن يعيدها وعلى أن يغير حالها، فإن تغيير ما هو أقل شأنا من السماوات والأرض أيسر. هل مر معنا هذا المعنى يوم نقرأ هذه الآيات؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فلئن كان الله عز وجل قادر على خلق السماوات والأرض وإبداعها على غير مثال سابق، وهو قادر على أن يغير حالها، فإذا تغيير حال الإنسان من باب أولى لو كان هناك شيء هين وشيء ليس بهين، لكن الكل على الله عز وجل سبحانه وبحمده هين. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. قال تعالى أفرأيتم ما تمنون.
طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله.